أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا أعتذر من الأخوة الكرام لأنني لم أتمكن من حضور الدرس بسبب وعكة صحية بسيطة. المهم، كان كلامنا أو وصل بنا الكلام إلى اسم الزمان وإلى اسم المكان واسم الآلة. نبدأ أولا باسم الزمان. إذا قلت لك دقق معي في هذا المثال الأول، مأكل الطلاب، مأكل الطلاب الساعة الثامنة، مأكل الطلاب الساعة الثامنة، أو مأكل الطلاب في الساعة الثامنة، ماذا تفهم من هذه الجملة؟ تفهم من هذه الجملة بأن زمان تناولهم للطعام، زمان مأكلهم، زمن تناولهم للطعام، وقت تناولهم للطعام هو يكون في الساعة الثامنة. من أين فهمنا بأن وقت تناول الطعام هو في الساعة الثامنة؟ فهمنا ذلك من تركيبة الجملة التي بدأت معنا على وزن مفعل، ويوجد سياق لأنه يتكلم عن زمن محدد، فما كان من الكلام على وزن مفعل فيكون طبعا مفعل أو مفعل كما سوف يأتي بعد قليل. ما كان من الكلام على وزن، ما كان من الألفاظ على وزن مفعل ويدل على الزمان فهو اسم للزمان. خذ معي مثالا آخر، مولد الرسول، مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول. ما معنى مولد الرسول صلى الله عليه وآله في شهر ربيع الأول؟ يعني زمن ولادته في شهر ربيع الأول، يعني وقت تولده في شهر ربيع الأول. كيف فهمنا بأن وقت ولادته؟ فهمنا ذلك من تركيبة اللفظ الأول الذي هو مولد، ومن التي هي على وزن مفعل. فهمنا من هذه التركيبة وفهمنا من سياق الجملة أيضا. فإذا أردنا أن نعرف اسم الزمان نقول اسم الزمان هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي، يعني يشتق من ولد ومن أكل ومن ضرب، ويشتق أيضا من غير الثلاثي، يشتق من الرباعي، يشتق من الخماسي، ويشتق من السداسي أيضا. ما هي دلالته؟ مثلا نحن قلنا اسم الفاعل للدلالة على الذات التي قامت بالحدث، للدلالة على الذات التي قامت بالفعل. أما هنا اسم الزمان الذي هو اسم مشتق من المصدر ليدل على أي شيء؟ ليدل على زمن وقوع الحدث، وقت وقوع الحدث، وقت وقوع الفعل. ففي المثال الأول مأكل الطلاب أي زمن وقوع الأكل، وفي المثال الثاني مولد الرسول أي زمن وقوع الولادة. هذا فيما يتعلق بتعريف اسم الزمان. الآن كيف نصيغ اسم الزمان يأتي بعد قليل، ولكن دعني قبل أن أذهب إلى 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 الصياغة أقول ما هو تعريف اسم المكان. إذا قلت لك دقق معي قليلا في هذه الأمثلة، أقول مأكل الطلاب المدينة الجامعية، مأكل الطلاب في المطبخ، مأكل الطلاب الحوزة أين؟ في المطبخ. ماذا تفهم من هذه الجملة؟ تفهم من هذه الجملة بأنني أريد أن أقول لك مكان الأكل، مكان وقوع الحدث، مكان المأكل للطلاب هو في المطبخ. فأقول مأكل الطلاب في المطبخ، يعني يكون في المطبخ. فكيف فهمت بأن مكان الأكل هو في المطبخ؟ فهمت ذلك من خلال سياق الجملة، هذا أولا. ثانيا أيضا من خلال صياغة اسم المكان في أول الجملة الذي هو مأكال. إذا قلت لك مولد، مثال آخر، مولد الرسول صلى الله عليه وآله مكة المكرمة. في المثال الأول إذا تذكرون كنا نقول مولد الرسول في شهر ربيع الأول، الآن ماذا نقول؟ مولد الرسول صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة. اختلفت الجملة الأولى عن الجملة الثانية. في الجملة الأولى إذا كانت هذه الجملة تدل على زمن ولادته، فإنه في الجملة الثانية تدل أيضا على مكان ولادته ولا تدل على زمن ولادته. من أين فهمنا بأن جملة مولد الرسول في مكة المكرمة بأنها تدل على مكان الولادة؟ فهمنا ذلك من خلال سياق الجملة ومن خلال هذه الصياغة الموجودة في أول الجملة التي هي على وزن مفعل. الآن لكي لا نقوم ببحث أول كيف يصاغ اسم الزمان وبحث آخر كيف يصاغ اسم المكان، نقول كيف يصاغ اسم الزمان واسم المكان، لأن صياغتهما واحدة والتمييز بينهما يكون تمييزا من خلال سياق الجملة ومن خلال القرائن. طيب، فنحن من خلال القرينة قلنا مولد الرسول شهر ربيع الأول تدل على الزمان، ومولد الرسول في مكة المكرمة تدل على المكان من خلال صياغة، من خلال السياق ومن خلال القرائن. طريقة صياغتهما، يعني كيف تتم صياغة اسم الزمان وكيف تتم صياغة اسم المكان. يقولون في علم الصرف يصاغ اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي ومن غير الثلاثي كما ذكرنا، كلاهما يصاغ اسم الزمان والمكان من الثلاثي ومن غير الثلاثي، وذلك على التفصيل التالي. أولا نبدأ كالعادة، نبدأ كيف نصوغ اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي. يقولون يصاغ اسم الزمان أو اسم المكان من الماضي الثلاثي على وزن مفعل. يعني دعني أقول، الصياغة الأولى، الصياغة الرئيسة في اسم الزمان والمكان، أن يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الماضي الثلاثي، يصاغ يعني من فعل، يصاغ على وزن مفعل. ولكن فيه أيضا شيء من التفصيل. التفصيل الأول الذي أريد أن أذكره بأنه إذا كان الفعل معتل الآخر، يعني في آخره حرف علة، مثل فعل أوى أو فعل سعى أو فعل رمى، فإن اسم المكان واسم الزمان منهما سوف يكون على وزن مفعل. لذا قال تعالى فإن الجنة هي المأوى. هذا أولا. ثانيا تفصيل آخر، إذا كان الفعل صحيحا وكانت عينه في المضارع مضمومة أو مفتوحة، عين الفعل مضمومة أو مفتوحة، يعني مفتوحة مثل يبدأ، هذه عين الفعل، أو مضمومة مثل يطلعوا، لأن الماضي طلع وبدأ، فنقول يطلع ويبدأ، فيصاغ أيضا على وزن مفعل، فنقول مطلع الشمس السادسة صباحا، مطلع الشمس في الساعة السادسة، هذا اسم زمان مثلا. مبدأ الدراسة مثلا شهر أيلول. قلنا الوزن الأساسي لصياغة اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي هو على وزن مفعل، وقد نراه أيضا على وزن مفعل، فيصاغ اسم الزمان واسم المكان من الماضي الثلاثي، ولكن هذه المرة ليست على وزن مفعل. كنا هناك نقول مأكل، الآن نريد أن نقول مفعل، الآن نريد أن نقول مأكل. متى نقول مأكل؟ لن نقول مأكل. متى نقول مفعل؟ نقول مفعل إذا كان الفعل مثالا، يعني في أوله حرف علة، مثالا واويا، يعني حرف العلة هو الواو، كفعل وعد تقول موعد، وسم تقول موسم، وزن تقول موزن، ولد تقول مولد، وهكذا. هذا فيما يتعلق بصياغته من الثلاثي. طبعا أنا اختصرت كالعادة. أما صياغتهما من غير الثلاثي، يصاغ اسم الزمان ويصاغ اسم المكان من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول تماما، لا فرق في التلفظ بين اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان المصاغان من غير الثلاثي. كنا هناك في اسم المفعول كنا نقول نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. هنا أيضا مثلا فعل أنزل نقول منزل، ومنه قوله تعالى وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يقولون هذه الآية تكرارها مفيد لمن أراد أن يشتري منزلا أو أن يجد منزلا ليسكن فيه، فتكرارها يقول علماء تكرارها مفيد، لذلك هذه على الهامش. إذن منه قوله تعالى وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، مستقر، مستودع، مجتمع، وهكذا، يكون لا فرق بينه وبين اسم المفعول. فقط تذكير يا إخواني الأعزاء، مر معي إلى الآن المصدر الميمي واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان، هول التنيتون اسم الزمان واسم المكان مما فوق الثلاثي، كلياتون شركاء في وزن واحد. كيف نفرق بينهما؟ نفرق بين الأول والثاني والثالث والرابع، نفرق بينهم، مش بينهما، بينهم كلهم، نفرق بينهم بالقرينة والصيغ. كاتب عندي أنا بعض الأمثلة كيف أميز بالقرينة والصيغ. شوف مثلا مستخرج، فعل استخرج بالمضارع يستخرج، فهو فعل ليس ثلاثيا، فيصاغ على وزن اسم المفعول في الزمان والمكان. طيب صار عندي مصدر ميمي وصار عندي اسم مفعول واسم زمان واسم مكان على بوزن واحد، على وزن واحد، أريد أن أفرق بين هذه الأمثلة من خلال استخدام القرائن. طيب إذا قلت المثال الأول، إذا قلت مستخرج البترول أمر مفيد، يعني استخراج البترول أمر مفيد، مستخرج البترول أمر مفيد، هذا مصدر ميمي، هذا بالنسبة للمثال الأول. كيف ميزناه؟ ميزناه بواسطة القرينة. ثانيا مثال آخر، القرن الماضي مستخرج البترول، القرن الماضي مستخرج البترول، يعني استخراج البترول قد تم في القرن الماضي. كلمة مستخرج هنا اسم للزمان، طبعا من خلال القرينة، وهي قرينة القرن الماضي. مثلا مثال آخر، ذهبت إلى مستخرج البترول، يعني ذهبت إلى المكان الذي نستخرج منه البترول، هذا أيضا اسم للمكان. البترول مستخرج من الأرض، هذا اسم مفعول، هذا اسم مفعول. فكيف نميز بين اسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان؟ إذا كانوا كليتهم ما فوق الثلاثي نميز بين هذه الأربعة من خلال القرينة. طيب إذا ما عندي قرينة لم أستطع أن أميز، يكون الكلام مهملا ولا ضير في ذلك، يعني نتركه مثلا في مقام استخراج واستنباط والاستظهار من الآيات القرآنية أو من الروايات. إذا كان الكلام مهملا نحن نتركه، نرجع علمه إلى أهله، نقول نحن لا نعلم، أهله أهل الرواية أهل الدراية، هم أدرى بما قالوا عليهم السلام، ولكن لا نستطيع أن نستنبط حكما أو أن نفهم آية فيها شيء من الإهمال. طبعا أسباب الإهمال كثيرة، قد تكون بسبب نقص في الرواية، وقد تكون بسبب أن الإمام هو أراد أن يهمل لتقية أو لغير تقية، لأسباب ممكن أن تكون موجودة. طيب النقطة الأخيرة لعله في هذا البحث، طبعا أنا كالعادة يعني في علم الصرف نختصر جدا في هذه الدورة المختصرة، نقول التاء المربوطة قد تأتي وتلحق اسم الزمان واسم المكان سماعا، يعني سمعنا من العرب كذلك، إذا كانت الكلمة قديمة نقول سمعنا من العرب كذلك، وإذا كانت الكلمة حديثة ماذا نقول؟ نقول لم نسمع من العرب هذا الوزن، يعني مع تاء مربوطة. طبعا هلا بعطي أمثلة، ولكن المجمع اللغوي منذ 100 سنة مثلا في مصر هو قد اجتمع وأجاز هذه الصيغة، مثلا أجاز كلمة مطبعة، وهذه المطبعة مثلا لم تكن موجودة مثلا في عصر الجاهلية. مشربة، مدرسة، مجزرة، مزرعة، ومقبرة، كلها هذه أسماء للزمان أو للمكان ودخلت عليها التاء المربوط. هذا كل ما يتعلق باسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، عفوا باسم الزمان واسم المكان، وأما اسم الآلة ما هو تعريفه؟ هناك آلات استخدمها البشر للتقطيع، للغزل، للزراعة، للصناعة، للتجارة. هذه الآلات وضع لها اللغويون وضعا خاصا، فقالوا هذه الآلة سوف نضع لها اسما محددا، وبذلك يكون تعريف اسم الآلة هو اسم موجود في اللغة العربية مشتق، اشتققناه وله أوزان متعددة، ولكنه في اللغة العربية يؤخذ من الفعل الثلاثي المتعدي، يؤخذ من الفعل الثلاثي المتعدي. هلأ بعد شوي راح نقول أن المجمع اللغوي في مصر وجد الكثير من الآلات الجديدة ووضع لها أسماء آلة بدون وزن، يعني هو وضع وضعا جديدا. المهم القاعدة الأساسية بأن أسماء الآلة هي أسماء تؤخذ من الفعل الثلاثي المتعدي. ما هو دلالتها؟ لتدل على الآلات التي يستخدمها البشر عادة في صناعاتهم وفي حرفهم وفي تجارتهم، وهي تكون عادة على أوزان ثلاثة، وبعد قليل نقول يوجد أوزان أخرى. الأصل أوزان ثلاثة، لذا يمكن أن نقول لاسم الآلة ثلاثة أوزان: الوزن الأول مفعل، الوزن الثاني مفعال، الوزن الثالث مفعلة. طيب مربوطة، مثال مفعال تقول مبرد، تقول مغزل، مبرد الذي تبرد به مثلا السكين، مغزل الذي تغزل به الثياب، منجل هذا الذي يقطع به الحصاد، معول هذا الذي تضرب به يضرب به الفلاح الأرض، مقاص إذا أردت أن تقص الثوب. فهذه الآلة هي مبرد وهي أو هي مغزل أو هي منجل أو هي معول أو هي مقص. فإذا يأتي اسم الآلة على وزن مفعل، ويمكن أن يأتي اسم الآلة على وزن مفعال فتقول منشار، من الفعل نشر، مفتاح، من الفعل فتح، مسمار، ومحراث، وملقاط، وميزان، ومغراف، إلى آخره. كل هذه على وزن مفعال. ويوجد عندي أسماء للآلة على وزن مفعلة مربوطة، نحو مسطرة، ملعقة، مطرقة، محبرة، مكنسة، إلى آخره، وهي متعددة جدا. المجمع اللغوي في مصر قال يوجد أدوات جديدة تأتي إلينا، أدوات جديدة، آلات جديدة تأتي إلينا، يجب أن نضع لها أوضاعا جديدة، فلا نكتفي بالوزن الأول والثاني والثالث فقال، لا نكتفي بهذه الأوزان، بل أجيزكم بأوزان أخرى جديدة. يلا على وزن فعالة فقال غسالة وسماعة وثلاجة وزحافة وشواية وفرامة وخراطة ودبابة، إلى آخره. طبعا الأمثلة الكثيرة ممكن أن تجدونها في كتب الصرف المعروفة، ويمكن أن تأتي أيضا على وزن فاعلة، مثلا هذه ساقية، الساقية التي تمر قرب النهر. وإلا يوجد عندي ساقي وساقية اسم فاعل. المهم فاعول أيضا من الأوزان الأخرى التي أجازها المجمع اللغوي في مصر، قال ساطور، مثلا أضرب بالساطور، مثلا دق ناقوس الخطر على وزن ناقوس على وزن فاعول، مثلا رمى صاروخا على وزن فاعول. عندي أسماء آلة أيضا موضوعة بغير أوزان، بوضع جديد من غير أوزان، مثل فأس، الفأس آلة ولكنه ليس على وزن، سكين آلة ولكنه ليس مشتقا، قلم آلة ولكنه ليس مشتقا، قدوم آلة ولكنه ليس مشتقا. هلا قدوم أو قدوم مش عارف، بس ممكن تكون قدوم بفتح القاف، موضوعة في أصل وضعها، وضعت هكذا مثل الشاكوش، يعني هو القدوم. شوكة، فرجار، هذا الرابورتر، السيف والرمح، إلى آخره. هذا أيضا فيما كل ما يتعلق باسم الآلة. إلى الآن أنهينا كل ما يتعلق باسم الزمان وباسم المكان وباسم الآلة. ثم في علم الصرف عادة يطرحون مبحثا هو مبحث التذكير والتأنيث. بما أننا نحن أصحاب لسان عربي وقد أخذنا هذا في المدارس، فأنا أختصر بدقائق سريعة، أختصر درس التذكير والتأنيث. أقول ينقسم الاسم في اللغة العربية إلى مذكر وإلى مؤنث، لأنه في اللغات الأخرى قد نجد أن الأسماء عندهم هي على رسل واحد، يعني قد تكون مذكرة دائما أو مؤنثة دائما، يعني تقول هذا رجل وهذا امرأة مثلا في لغة أخرى، أو هذه رجل وهذه امرأة، فقد تكون هذه ليس للدلالة على الذكر والأنثى، هذا أيضا ليس للدلالة على الذكر والأنثى، هذا للدلالة على الإشارة فقط، بغض النظر بأن هذا الذي أشير إليه، هذا المشار إليه، هو ذكر أو أنثى، هذا قمر وهذا شمس، هذا جمل وهذا ناقة، أو هذا أو هذه ناقة وهذه شمس. الآن نحن عم نحمل اللغة العربية على اللغات الأخرى. في بعض اللغات الأخرى، مش في كلها طبعا، في بعض اللغات الأخرى لا يوجد تقسيم للأسماء، تقسيم لغوي إلى قسمين، مذكر ومؤنث. ما هي علامة المذكر عندنا في العربية؟ علامة المذكر عندنا في العربية هو ما يصح أن نشير إليه بلفظ هذا، فتقول هذا محمد وهذا علي وهذا كتاب. ينقسم الاسم المذكر إلى قسمين، مذكر حقيقي ومذكر مجازي، ومنه يعرف بأن المؤنث ينقسم أيضا إلى قسمين، مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. ما هو الاسم المذكر الحقيقي؟ الاسم المذكر الحقيقي في اللغة العربية هو ما يدل على الذكورة من الإنسان أو من الحيوان. يعني هذا الذكر الذي يخصب الأنثى سواء كان من الإنسان أو كان من الحيوان، فتقول هذا رجل وهذا جمل. أما المذكر المجازي فهو لا يدل على الذكورة، لا يوجد عنده فعل تخصيب للأنثى، ولكنه يعامل معاملة المذكر. كيف كنا نعامل الإنسان والحيوان المذكر؟ نقول هذا. الآن هذا الاسم المذكر المجازي نعامله معاملة المذكر، نقول هذا قمر وهذا بحر وهذا قلم وإلى غير ذلك. ثانيا، إذا اتضح ذلك فإن الكلام في المؤنث أيضا هو الكلام نفسه في المذكر، فإن المؤنث علامته أن نشير إليه بلفظ هذه، فنقول هذه فاطمة وهذه ناقة. أنواع الاسم المؤنث، أيضا المؤنث ينقسم إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، وفي عندي فرع آخر ما خصه بهذا التقسيم هو المؤنث اللفظي. دعني أبدأ بالمؤنث الحقيقي. ما هو المؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي قالوا في بعض الكتب بأنه هو الأنثى التي لها فرج سواء كانت من الإنسان أو من الحيوان، يعني هي الأنثى التي تلد أو تتناسل أو تبيض. مثل شو؟ امرأة، الامرأة تتناسل تلد، مثلا العصفورة تبيض، الدجاجة تبيض، تقول هذه امرأة وهذه عصفورة وهذه الدجاجة. هذا فيما يتعلق بالمؤنث الحقيقي، حقيقته بأنه مؤنث. أما المؤنث المجازي لا يلد لا يتناسل لا يبيض، ليس لها فرج، ولكن في اللغة يعامل معاملة الأنثى كما كنا نتعامل مع الأنثى في الناس والحيوان، فنقول هذه ورقة، ونقول هذه شمس، ونقول هذه عين. عندي قسم ثالث من المؤنث، هذا ممكن أن يمر معكم أيضا، اسمه ممكن أن يأتي معكم في بعض الكتب، اسمه المؤنث اللفظي. ما هو المؤنث اللفظي؟ المؤنث اللفظي ليس مؤنثان، ولكنه يعني مدلوله مذكر، معناه مذكر، هو ليس مؤنثا ولكن لحقت به علامة التأنيث التاء مربوطة. مثل شو؟ التاء مربوطة أول مثلا الألف المقصورة، أو قول معاي الألف الممدودة، مثل الألف بعد شوي حنقول أن التاء المربوطة علامة التأنيث، الألف مع الهمزة علامة التأنيث مثل حمراء، فضلة أيضا الألف المقصورة علامة التأنيث. إذن المؤنث اللفظي مدلوله ومعناه مذكر، ولكن لحقته علامة التأنيث في آخره، مثل طلحة تقول طلحة والزبير مذكر، حمزة، أسامة، عروة، زكريا، وهكذا. وهناك من الأسماء ما يمكن يعني العرب استعملتها في المؤنث واستعملتها في المذكر، فيقولون هذا الطريق وهذه الطريق، يقولون هذا السوق وهذه السوق، يقولون هذا السكين وهذه السكين، يقولون هذا اللسان وهذه اللسان، يقولون هذا الخمر وهذه الخمر، ويقولون هذا الصاع وهذه الصاع. إذا أردت أن تؤنث في اللغة فإنك تستطيع أن تستخدم علامات ثلاث للتأنيث. العلامة الأولى هي تاء التأنيث المربوطة، فتقول فاطمة، تقول شاكرة، فاضلة، عالمة، إلى آخره. وعندنا أيضا ألف التأنيث المقصورة، الألف المقصورة، تقول ليلى وسلمى وهدى وندى، إلى آخره. ألف التأنيث الممضوضة أيضا مثل صحراء، تقول هذه الصحراء وهذه أسماء وهذه الدعاء وهذه بيضاء وهذه حسناء، إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث.